أزماني يا مسرح الصلوات والقرآن أقبلت فانتفضت صحاري وحشاتي
وشدى لغيثك خافقي ولساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم في هذا الشهر الكريم إلى العمل الصالح الذي يقربنا إليه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الأحبة الكرام، يقع الإنسان منا في الخطأ، وربما نحن نتعامل في علاج الأخطاء عندنا بأساليب قد لا تكون مجدية، وحينما نأتي إلى المعلم الأول والمربي الأول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فننظر في حياته وكيف كان يتعامل مع المشكلات وكيف كان يتعامل مع المخطئين، نجد هناك جوانب كثيرة من تعامله صلى الله عليه وسلم تختلف على حسب الظروف، على حسب البيئات، على حسب الشخص نفسه الذي وقع في المعصية، على حسب نوعية المعصية أيضا. فلا ينبغي لنا بكل حال من الأحوال أن نتعامل في علاج الأخطاء والمشكلات والزلات أن نتعامل معها بنمط واحد في العلاج، وإنما يكون هناك تنويع على حسب حال المخطئ وعلى حسب نوع الخطأ كما ذكرت، وحسب الظروف التي وقعت أو وقع فيها ذلك الخطأ أو وقعت فيها تلك المعصية. نريد أن نأخذ شذرة واحدة من شذرات تربية النبي صلى الله عليه وسلم وقبس من حياته صلى الله عليه وسلم في باب التربية، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرص على التربية بالحدث كما يقال، يعني بالواقع نفسه، يحاول أنه لا يستخدم فقط أسلوب الحديث المباشر أو الوعظ المباشر أو التأنيب المباشر، وإنما يحاول أن يهتبل الفرص والمواقف من خلالها يربي صحابته ويعطيهم دروسا لأجل أن يقع ذلك الدرس في قلوبهم موقعا بليغا، فهو يستقر في نفوسهم لأنهم يربطونه بذلك الحدث الذي حدث لهم. وسوف أذكر بعض النماذج السريعة بما يسمح به الوقت. كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة يسير هو وأصحابه في طريق، فمروا بجدي أو جدي أسك، والحديث في المسند بسند صحيح، جدي أسك ميت، المقصود بالأسك يعني مقطوع الأذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف عنده وقال للصحابة رضي الله عنهم: من يشتري هذا بفلسين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم لا يفعلون هذا، فلذلك قال: يا رسول الله والله ولا بفلس واحد، لو كان حيا لكان به عيب، وهو أنه أسك مقطوع الأذن، فكيف هو ميت؟ ميت وجيفة ومقطوع الأذن، هذا لا يساوي شيئا، لا قيمة له. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت يعلم أنه لا يساوي عندهم شيئا، لكنه أراد أن يعطيهم درسا جميلا وبليغا، فقال عليه الصلاة والسلام: أراه قد هان عليكم، ووالذي نفسي بيده للدنيا على الله أهون من هذا عليكم. الدنيا اللي نتنافس عليها وفيها ما فيها لا تساوي عند الله، أكرمكم الله، هذه الجيفة القذرة، هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فحينما يسمع الصحابي رضي الله عنه أن الدنيا التي فيها ما فيها من الفتن والمغريات لا تساوي شيئا عند الله، يعلم أنها حقيرة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يضيع دينه ويفرط في أمر ربه من أجل لعاعة من الدنيا. من المواقف التي أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي فيها أصحابه من خلال الحدث والواقعة، أنه عليه صلوات الله وسلامه أهديت له من أحد الملوك بردة، وكانت ناعمة لينة الملمس. الصحابة رضي الله عنهم ما تعودوا على حياة الترف التي تعودنا عليها اليوم، ولا عاشوا هذه العيشة التي نعيشها، فلذلك لما رأوا هذه البردة جلسوا يقلبونها رضي الله عنهم وينظرون إلى نعومة ملمسها ويتعجبون منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ميلهم إليها، فقال صلوات الله وسلامه عليه، الحديث البخاري، قال: أتعجبون من نعومة ملمسها؟ والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أنعم من هذه. مناديل سعد، مناديله، المناديل التي تستعمل بعد أن يغسل الإنسان يديه، يعني هي ليست لها قيمة كبيرة، ومع هذا فمناديل سعد في الجنة أنعم من هذه البردة التي يلبسها الملوك. إذن لا مقارنة بين الجنة والدنيا. وهذه رسالة منه صلى الله عليه وسلم ليقول لهم يا أصحابي ويا أمتي من بعدي، احذروا أن تفتنكم الدنيا وتغريكم فتنسوا الآخرة، لا تضيعوا جنة عرضها السماوات والأرض من أجل شيء من الدنيا يسير. وهذا ليس معناه تحريم مثل هذه الأمور، فالله جل وعلا قد فتح لعباده أبوابا كثيرة من الحلال، ونحن لا نحرم ما أحل الله عز وجل، لكن نقول ينبغي الإنسان أن لا ينجذب قلبه إلى هذه الدنيا فينسى بسببها الآخرة. وأما الانجذاب الطبيعي للفطر فكلنا كذلك، ومن منا يسلم، فهذا أمر طبيعي، لكن أن يكون هذا على حساب الآخرة فهنا مكمن الخطورة. موقف ثالث وأخير وأختم به، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي من خلاله بعض أصحابه ممن وقعوا في زلة وخطأ. هذا الموقف موقف شهير ومعروف لصحابي وصحابية رضي الله عنهما وأرضاهما، وقع في زلة ومعصية وكبيرة من الكبائر، وهي كبيرة الزنا. وهذان الصحابيان هما ماعز الأسلمي والغامدية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. لما وقع في الزلة وحصل منهما ما حصل، جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا نادما، فجاء إليه فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فطهرني أمام الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشاح عنه ذات اليمين، لا يريد أن يسمع مثل هذا الكلام، ولهذا قال في بعض الروايات ويحك استتر بستر الله اذهب، لا هذا لا يصلح. ليس الإنسان إذا وقع في المعصية ينبغي له أن يأتي، حتى ولو كان مذنبا وتائبا لا ينبغي له أن يأتي ويحدث عن نفسه. وبهذا نعلم خطأ بعض الإخوة التائبين الذين كانوا على معصية وكانوا على تقصير، لما يستقيمون ويكونوا على طريق الهداية يبدأون يحدثون بتفاصيل ما حدث في حياتهم الأولى، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يقول كنا نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا. نعم لو ذكرت عموميات كنا على ضلالة كنا على انحراف لا بأس، أما أن يأتي بتفاصيل حياته وأمور ربما يعني الله عز وجل قد أخفاها عن خلقه سترى عليه ثم هو الآن يحدث بهذا، هذا لا ينبغي. فهذا الرجل رضي الله عنه لم يستطع، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أتيت حدا فطهرني يا رسول الله. فأشاح عنه صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، فجاء قبالة وجهه من جهة اليمين فقال يا رسول الله أتيت حدا فطهرني، فيلتفت عنه ذات الشمال فيقول يا رسول الله أتيت حدا فطهرني. سبحان الله، هذا الصحابي يعلم ما هو التطهير. تطهيره يعني أن يرجم بالحجارة حتى يموت أمام مشهد ومرأة من الناس، ليس سجنا ولا أن يؤخذ عليه تعهد، لا ولا حتى ضربا بل ولا حتى موتا قصاص، وإنما رمي بالحجارة. ومع هذا يرى هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أن هذا أهون على نفسه من غمسة في نار جهنم، فهانت عليه نفسه وهان عليه كل هذا العذاب خوفا من عذاب الله جل وعلا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصراره سأل الصحابة قال هل به جنون؟ فقال يا رسول الله والله لا نعلم إلا أنه من عقلائنا، هذا ليس به جنون بكمال عقله. فقال لعله شرب خمرا، فقام أحد الصحابة إليه فاستنكهه وشمه فما رأى به رائحة خمر، والله إنها رائحة الخوف من الله، هذا الذي حرك قلبه فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث بما فعل. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا مفر من إقامة الحد عليه أقام عليه الحد ورجم بالحجارة. بعدما رجم تكلم أحد الصحابة مع صاحب الله فقال أرأيت إلى هذا الذي لم تطب نفسه حتى رمي الكلب؟ ليته استتر بستر الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، وهي كلمة قاسية ولا شك، وعبارة ما كان ينبغي أن يقولها غفر الله لهما، لكن هكذا وقعت. أراد صلى الله عليه وسلم أن يربيهما تربية بليغة ويعطيهما درسا بليغا، فلم يبادر بالتأنيب حتى يأتي حدث من الأحداث التي يستغل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الموقف فيعطيهم الدرس البليغ. قال الراوي: فمشى صلى الله عليه وسلم ومشى معه الصحابة في الطريق، فبينما هم كذلك إذا بهم يجدون في الطريق كرمكم الله والملائكة حمارا ميتا شائلا برجليه، فوقف عنده صلى الله عليه وسلم. ووقوفه عليه الصلاة والسلام بحد ذاته في هذا المكان أمر مزعج، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يربي الصحابة ويعطيهم درسا بليغا. فقال: أين فلان وفلان؟ يقصد اللذين قال ما قال. أين فلان وفلان؟ قالوا: نحن ذان يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إني لأراه الآن ينغمس في أنهار الجنة. هذا الذي قلتم فيه ما قلتم هو الآن يتقلب في أنهار الجنة. يا له من درس بليغ، ويا لها من كلمات قوية على قلب هذين الصحابيين رضي الله عنهما. إنهما تكلم في عرض رجل يتقلب في أنهار الجنة، فكيف سيكون حالهما بعد ذلك؟ نقول هذا في حق من تكلم بهذا الشكل، فكيف بمن يثرون أعراض المسلمين ويتحدثون بما ليس فيهم ويقولون قولا تشيب له الرؤوس، بل حتى ولو كان فيهم، فهل استباحة أعراض المسلمين بهذه السهولة؟ سيأتي حديث إن شاء الله تعالى عن هذه النقطة على وجه الخصوص. أسأل الله جل وعلا أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يوفقني وإياكم للعمل الصالح والعلم النافع، وأن يتوفانا مسلمين غير مضيعين ولا مبدلين، إنه سبحانه جواد كريم. إلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.